بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان، لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. الحديث رواه أحمد والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بقراءة السور بعد الفاتحة في الصلوات. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تارة يطيل وتارة يخفف، وأنه لم يلتزم ضربا معينا في القراءة، وإنما يكون ذلك بحسب مراعاة ظروف المأمومين. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة بأن يراعوا أحوال المأمومين في القراءة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الصلاة وهو قاصد الإطالة، لكن إذا سمع صوت الطفل يعني بكاءه خفف من صلاته إشفاقا على أمه. ونهى الأئمة أن يطيلوا، خصوصا إذا شكي ورفع أمرهم إليه، فقد قال لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ، أو أفاتن أنت يا معاذ، كما مر معنا. وقال: إذا أما أحدكم فليخفف. وفي هذا الحديث يحكي سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، فقهاء التابعين، نقلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أثنى على إمام من أئمة المدينة، يعني في بعض مساجدها، وقد يكون في المسجد النبوي. ووجه الثناء أن هذا الرجل حذق صلاته بحيث كان يصليها كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه الشبه في الصلاتين ما يتعلق بأمور القراءة، وربما تعداها إلى الركوع والسجود، لكن محل الشاهد من هذا الحديث هو موضوع القراءة. شرح سليمان هيئة صلاة هذا الرجل فقال يطيل القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وهذا قد ورد فيه نص كما مر معنا أن الصحابة حذروا صلاته صلى الله عليه وسلم فوجدوه يقرأ ما يقارب وما يقدر بثلاثين آية. وكان يخفف في الأخريين، يعني في الركعتين الأخريين والآخرتين من صلاة الظهر، بحيث إن مقدار ما يقرأه قد حزر في حدود 15 آية. وأما صلاة العصر فكان يخففها بحيث تكون الأوليين منهما كالآخرتين من صلاة الظهر. وأما صلاة المغرب فكان يخفف القراءة ويقتصر على قراءة الآيات من قصار المفصل، وأما العشاء فيقرأ من وسط المفصل، وأما الفجر فكان يطيل. هذا هو وجه مشابهة صلاة هذا الرجل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدلنا على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يرى أن هذا الفعل هو الفعل الشبيه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال يستحب للأئمة أن يفعلوا مثل ذلك تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قال الحديث قال الحافظ في الفتح، يعني بعد أن ذكره، قال صححه ابن خزيمة وغيره، يعني من أئمة الحديث الذين يحكمون بالصحة، وقال في بلوغ المرام إن إسناده صحيح. وقد مر معنا كتاب بلوغ المرام، هذا الكتاب الذي شرحه الأمير الصنعاني والذي من الله علينا بدراسته وقراءته، فالحديث من أحاديث بلوغ المرام. قال والحديث استدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلاة، يعني التطويل في الظهر والفجر والقصر في المغرب والتوسط في العصر والعشاء، ما تضمنه من القراءة في الصلوات لما عرفت من إشعار لفظ كان التي تدل على الاستمرار وتدل على الدوام. قال لما عرفت من إشعار لفظ كان بالمداومة. قيل في الاستدلال به على ذلك نظر، يعني بعض العلماء قال هذا الحديث لا يدل على ما ذكر أبو هريرة أو ما ذكر سليمان بن بلال، لأن وجه المشابهة سليمان بن يسار أحسن، لأن وجه المشابهة قد تكون في القراءة وقد تكون في غير القراءة، لكن كون سليمان بن يسار يقتصر في البيان على القراءة هو قرينة ومشعر بأن هذا هو وجه الشبه. قال وقيل في الاستدلال به على ذلك نظر، ونلاحظ أن الإمام الشوكاني صدر الكلام بقوله قيل، مما يدل على أنه لا يرجح هذا الرأي، لأن قوله أشبه صلاة يحتمل أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها. وسليمان بن يسار كونه نص وسمى وتكلم على قضية القراءة فهذا كاف في إبراز وجه الشبه، وهو محل الاستدلال. وقد تقدم نظير هذا، قال: ويمكن أن يقال في جوابه إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه. قال: وقد تقدم الكلام في صلاة الصبح والظهر والعصر، وأما المغرب يعني تقدم الكلام في هذه الصلوات بما يوافق ما جاء في الحديث. قال: لكن المغرب ورد فيها ما يخالف هذا الحديث، وهذا ما أراد بقوله وأما المغرب، فقد عرفت ما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستمر في على قراءة قصار المفصل فيها، لأنه قرأ مرة بإحدى الطولي الأعراف، وقرأ مرة بالطور وبالمرسلات وبقاف، وكل هذه خارجة عن قصار المفصل، بل قرأ فيها بطول الطولين وبطوال المفصل اللي هو قاف والطور. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بالمرسلات، كما نقلت أم الفضل عنه صلى الله عليه وسلم يوم أن تذكرت بقراءة ولدها عبد الله قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بالمرسلات في صلاة المغرب كما تقدم. قال الحافظ في الفتح: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، وذلك يعني إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين، ولكنه يقدح في هذا الجمع ما في البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان. وفي الحقيقة إن هذا الإنكار ليس بقادح، لأن زيد إنما أنكر على مروان استدامته على قراءة قصار المفصل، لا على أنه قرأ من قصار المفصل. وفرق بين الإنكار على الاستدامة والإنكار على أصل القراءة، فيكون الجمع بين إنكار زيد وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أن زيدا إنما أنكر الاستدامة على مروان لا على مجرد القراءة. قال: ولكنه يقدح في هذا الجمع ما في البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب، ولو كانت قراءته صلى الله عليه وسلم السور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة. ونحن قلنا إن المسألة نسبية، وزيد بن ثابت رضي الله عنه كان يؤمل أن مروان يقرأ مرة من القصار المفصل ومرة من طواله، أما أن يقتصر على الطوال على قصار المفصل دون غيره فهذا هو محل الخلاف. ولم يحسن من هذا الصحابي الجليل إنكار ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشوكاني قال قولا جيدا، يقول: من يرى أن الاقتصار على قصار المفصل هو السنة فهذا لم يصب، ومن يرى أن الاقتصار على طوال المفصل وقراءة الآيات الطويلة في صلاة المغرب أيضا لم يحسن، يعني إذا رأى أن هذا هو السنة. بل السنة أن يقرأ من هذا ومن هذا، وأن يراعي أحوال المأمومين. قال: ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك في مقام الإنكار عليه. وأيضا بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة، وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة، وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي استدل به على الدوام بمثل ما قدمنا، يعني قد تدل على الدوام وقد تدل على الجواز. فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة، والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه، يعني هذا يعتبر مخالفا لسنته ولهديه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله بقصار المفصل، يقول: قد اختلف في تفسير المفصل على 10 أقوال ذكرها صاحب القاموس وغيره يعني من علماء اللغة، وقد ذكرناها في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات، لأن كان فيها أن النبي كان يقرأ بقصار المفصل. وعرفنا أن من أرجح الأقوال أن المفصل يبدأ من سورة قاف أو من سورة الطور، هذا المفصل عموما، المفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف. والمفصل ينقسم إلى 3 أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. أما طوال المفصل فمن سورة قاف إلى سورة والمرسلات، وأما أوساطه فمن سورة المرسلات إلى سورة والضحى، أو هذا أوساط المفصل. وقصاره من والضحى إلى آخر المصحف، هذا أرجح ما ذكر في هذا. قال: وقد ذكرناها في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات، قوله: ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل. قد تقدم في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالقراءة بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وزاد عبد الرزاق والضحى. وفي رواية للحميدي بزيادة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وقد عرفت أن قصة معاذ كانت في صلاة العشاء، وثبت أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور. قال: أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث بريدة، وأنه قرأ فيها ب والتين والزيتون. قال: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث البراء عن ابن عازب، وأنه قرأ يعني في العشاء بإذا السماء انشقت. قال: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. فهذا يدل على أن القراءة ليس لها يعني، وإنما الأمر متوقف على ملاحظة أحوال المأمومين. ثم قال: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته. وهذا الباب عقده المصنف يريد من ورائه أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وأن هذه الأحرف لم تنسخ وأنها باقية وأن للإنسان أن يقرأ منها بما يحسن شريطة أن تكون من القراءات الصحيحة للقراءات الشاذة. وأما ما ذهب إليه علماء القراءات من حصر القراءات المتواترة في السبع القراءات أو في القراء السبع، وأن المكملة للعشرة يعني الثلاثة يعدونها من المشهور، وأن ما زاد عن العشرة إلى الأربعة عشر يعدونها من الشاذ، فهذا ما لم يسلم به الإمام الشوكاني ومن قبله المجد بن تيمية، بل قالوا إن كل قراءة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت فإنه يجوز القراءة بها في الصلاة ويحتج بها، لا على أنها أخبار آحاد، بل يحتج بها على أنها قرآن يتلى، لأن التواتر المقصود في القرآنية يقول ليس في الحرف الواحد وإنما في مجمل القرآن، ولذلك يقولون إن القراءة القرآنية تثبت يثبت حكمها إذا توافرت فيها ثلاث شروط: الشرط الأول إن جاءت موافقة لوجه من وجوه العربية، أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه العربية، والشرط الثاني أن تكون مطابقة لرسم المصحف ولو احتمالا، الشرط الثالث أن يصح السند بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن الجزري في هذا: وكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، هذه هي أركان القراءة الصحيحة. وهنا إنما خص قراءة ابن مسعود وقراءة أبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهما وقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وقال في أبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقال أبي: أسماني يا رسول الله؟ يعني هل الله سماني أنا؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه فرحا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في الخير وسماه في أشرف المقامات وهي قراءة القرآن، أو وهو قراءة القرآن. لكن أثر عن القراء يعني المتأخرين أو عن من يعني بعد أن سبعت السبعة، كأن الذي اشتهر عندهم أن قراءة ابن مسعود يعني من القراءات التي وصفت بأنها شاذة، فكان المجد بن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام الشوكاني يردان على هذا الشائع ويقولان: لا، إن قراءة ابن مسعود إن صحت عنه فيجب أن يقرأ بها القرآن، لأنها من غير من خير القراءات ومن ما أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. فقال باب الحجة. نعم، أولا الصحابة ما أجمعوا على قراءة واحدة لعثمان، وإنما أجمعوا على رسم، والرسم يحتمل، ها، والرسم يحتمل. ثم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ما كان الواحد يقرأ القرآن بهواه، وإنما يقول هذه القراءة أقرأنيها فلان، قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه إنما أراد أو إنما حمل الناس على قراءة، يعني أراد أن يزيل الخلاف والإشكال والنزاع الذي كان بين القراء ومع ذلك فإن صنيعه رضي الله عنه ما أنهى الخلاف، لأن المصاحف التي كتبها كانت تحتمل القراءات السبع أو كثير من القراءات السبع، فإنها محتوية للقراءات السبع. والأداء الذي كان يصادف رسم المصحف، عثمان رضي الله عنه أرسل القراء مع المصحف، مع كل مصحف قارئ يقرئ الناس، وهذا القارئ الذي كان يقرئ الناس عثمان لم يلزمه بقراءة واحدة أو بقراءة معينة، وإنما أمره أن يقرئ الناس بحسب ما علم وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك القراء الذين بعدهم عثمان رضي الله عنه ما كانوا يقرؤون الناس على حرف واحد وعلى قراءة واحدة، إنما زال بعض وجوه القراءات، خصوصا تلك القراءات التي كانت تتعلق باللهجات أو تتعلق بما نسخ من بعض الآيات من تقديم أو تأخير ومن زيادات نسخ لفظها، هذه التي انتهت، لأنهم كتبوا القرآن على آخر عرضة سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن قلنا في هذا الموضوع إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنزل عليه القرآن بسبعة أحرف من باب التخفيف على الناس، لأن العرب كانت لهم لهجات، وكان يصعب على الإنسان الذي نشأ أو نشأ في تلك اللهجة أن يغيرها، لأن منهم الرجل الكبير ومنهم الذي اعتاد لسانه أن ينطق الكلمة بلهجة معينة كالهمز والتسهيل والإمالة وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الناس على حسب لهجاتهم، وهذا كما قلت رخصة من الله سبحانه وتعالى، لكنه صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يقرأ بلغة قريش التي تعد من أفصح اللغات، والناس حريصون على أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت القراءات المختلفة رخصة لمن جاء القرآن وهم لا يحسنون إلا لهجاتهم. أما النشأ والأطفال الذين ولدوا في الإسلام نشأوا وهم يجيدون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة قريش، حتى إنه لم يمض زمن طويل إلا وقد أحسن الناس قراءة قريش، لهجة قريش، قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهى العذر وما أصبح لتلك القراءات من ضرورة. لكن بقي بعض وجوه القراءات ينقلها الناس خلفا عن سلفا، ينقلها الناس خلفا عن سلف لما فيها من إقراء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابها، فالواحد منهم كان يحرص على الهيئة التي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقلت هذه القراءات على أنها أحرف ونقلت بأسانيد، وهذه الأسانيد منها الصحيح ومنها ما لم يصح، فما صح منها وبقي يعني متوفرا فيه بقية الشروط التي ذكرنا، وهي الموافقة لرسم مصحف عثمان، والموافقة لأنها لها وجه من وجوه العربية بالإضافة إلى صحة السند، فكان ذلك كاف في قرآنيتها. واضح؟ نعم. إن كان الغرض من ذلك التعليم فلا بأس أن يقرأ الإنسان القراءة الأولى ثم القراءة الثانية ثم، لكن إن كان من الغرض من ذلك غير التعليم ففي الصلاة لا يجوز، لأنه مطلوب منك أن تقرأ لا أن تردد. أما إذا كان للتعليم فلا بأس. يعني أن يقرأ بقراءة قراءة حفص ثم بقراءة ورش ثم بقراءة قالون ثم بقراءة الدوري في آية واحدة، يعني هذا في الصلاة ما ينبغي، لأن هذا يخرج الإنسان عن القصد الأساسي من الصلاة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، فبدأ به، ومعاذ ابن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. قال رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. الحديث رواه الإمام أحمد. في هذا في هذين الحديثين إشادة بقراءة هؤلاء الذين سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما دام النبي قد أشاد بقراءتهم فهذا دليل على صحة قراءتهم، وأن فيها حجة وأنها كافية لمن يقرأ بها، وليس لأحد أن يمتنع عن القراءة بها، لأن هذه القراءة يتوقف القراءة بها على الشروط التي ذكرنا حيث تثبت بها القراءة. أما إذا اختلفت تلك الشروط فهذا يدل على أن القراءة لم تصح عن هؤلاء الذين نسبت إليهم، ومتى انتفت الصحة عن هؤلاء الذين نسبت إليهم فلا يجوز القراءة بها. قال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا أبو يعلى يعني في مسنده والبزار. قال وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك. لكن في قوله أخرجه البزار وأبو يعلى يعني من طريق آخر ليس من طريق البخاري، أن طريق البخاري طريق صحيحة. أحسن حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد. قال لكن وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك لكنه أخرجه بهذا اللفظ البزار والطبراني في الكبير والأوسط، يعني في المعجمين الكبير والأوسط، من حديث عمار بن ياسر، فيكون شاهدا لحديث أبي هريرة. قال في مجمع الزوائد ورجال البزار ثقات، يعني إذا كان من روايته عمار فيكون شاهدا لحديث أبي هريرة. قوله ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وقد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعا في عصره صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة. ونلاحظ هنا أنه صدر الكلام هذا بصيغة التمريض، لأنه قد ثبت أن غير هؤلاء حفظوا القرآن، فهذا أبو بكر رضي الله عنه وهؤلاء الخلفاء الأربعة كانوا قد حفظوا القرآن، وأبو موسى وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما تميز هؤلاء الأربعة لمزية، وهي حسن القراءة وعلو يمكن السند والأخذ عن النبي وكثرة الأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يقرأ، قال له اقرأ علي، قال يا رسول الله أقرأ عليك والقرآن أقرأ عليك وقد أنزل عليك القرآن، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود فافتتح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك. يقول فرفع بصره وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تنهمر دموعه من عينيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا شرف ناله عبد الله بن مسعود، ولذلك سمع النبي قراءته وخشع لهذه القراءة وأحس بأن قراءته قراءة صادقة، وقال هذه المقالة: من أحب أن يقرأ القرآن أو من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وأما أبي فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ماذا: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. فقال يا رسول الله هل سماني الله؟ قال نعم. ها؟ وأما معاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة فيكفي معاذا شرفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينه إماما على أهل قباء يصلي بهم، وذلك لحذقه في القراءة، وهكذا سالم مولى أبي حذيفة، كل هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في غيرهم. فقد جاء أبو موسى سمع النبي أبا موسى يقرأ فقال إني لو رأيت كيف لو علمت أو لو رأيت كيف أني كنت أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود. فقال يا رسول الله والله لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني القراءة التي كنت أقرأها قراءة عادية، ولو أدري أنك تسمع إلي وتحب أن تسمع مني لأجدت قراءة القراءة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم الله شرف القراءة، فكانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، يقيمون الليل بالقراءات وبالتلاوات، يضج بهم المسجد. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع قراءة فقال أليست هذه قراءة عباد؟ أليس هذا عباد بن بشر؟ سمع صوته يقرأ وأعجب بقراءته رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعا في عصره صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب للرد على من يقول إنها لا تجزئ في الصلاة. يعني هذا طبعا قول بعض المتأخرين والذين اعتبروا بعض قراءات ابن مسعود من الشواذ. إذا بقي خمسة دقائق اديني خبر. قال إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبع القراء المشهورين. قالوا لأن ما نقل أحاديا ليس بقرآن ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها، فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه. وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري، فقال في النشر: زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ولا يخفى ما فيه، يعني في هذا القول، لأن إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة. يعني الأمر لا يقتصر على غيرهم بل يتناولهم على هؤلاء السبعة وغيرهم. وقال ولقد كنت أجنح، يعني أميل إلى هذا القول، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه. وقال القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءاتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم. إذن المسألة مسألة نقل عنهم وليست مسألة صحة قراءتهم. فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولا لبعض المتأخرين، وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه. وقال أيضا في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، يعني يمكن تخريجها نحويا، هذا معنى وافقت العربية، تخريجها نحويا أو صرفيا. كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية، يعني من حيث الرسم، ولو احتمالا وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هم أكبر منهم أو عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك المدني والمكي والمهدوي وأبو شامة، يعني من أئمة القراءات، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد خلافه، لا يعرف عن أحدهم خلافه، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه. قال أبو شامة في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وإنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الضابطة التي ذكرها، وحينئذ لا ينفرد مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، يعني القراءة، إلى آخر كلام ابن الجزري الذي حكاه عنه صاحب الإتقان. دقيقة. نعم. آية أربع ده. لا هي داء مندرجة منها في منها ما يوافق ومنها ما يخالف، لأنه القراءة ما يمكن أن تقول إن قراءة فلان كلها من المتواتر، كما قال لك منها المجمع عليه ومنه الآية ومنها الشاذ، فلا نستطيع أن نقول إن قراءة واحد من هؤلاء على عمومها شاذة، ولا نقول إن قراءة هذا على عمومها مقبولة يعني مجمع عليها، بل تختلف باختلاف الحرف الذي يقرأ. نعم. وقال أبو شامة: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة، أي كل حرف مما يروى عنهم. قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب، يعني يجب أن نؤمن بذلك، ونحن نقول بها بهذا القول، ولكن فيما أجمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. انتهى يعني كلام أبي شامة. إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السابع، وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتمالا بما نقلناه عن أئمة القراء، تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة، سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم. وقد خالف هؤلاء الأئمة النويري المالكي في شرح الطيبة، فقال عند شرح قول ابن الجزري فيها لأنه اسمه ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وكل ما خالف وجها أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. ما لفظه يعني هذا الذي قاله الإمام النويري؟ ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر، وهذا قول حادث، هذا كلام النويري، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من الأصوليين والمفسرين. ولذلك تعقبه الإمام الشوكاني بقوله: وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراء لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه، لأن هؤلاء هم أصحاب الفن وهم المتخصصون، والنويري لا يعتبر متخصصا في ذلك. قال: لأن إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح، وقد وافقهم عليه كثير من أكابر الأئمة، حتى إن الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري لم يحكي في غاية الوصول، يعني في كتابه غاية الوصول إلى شرح لب الأصول، الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن أحد سوى ابن الحاجب، هو الذي حكى هذا الخلاف في كتابه، وكتاب ابن الحاجب معروف في أصول الفقه. ها؟ باقي 8 دقائق. ثم قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن، يعني على سبيل الإطلاق. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. متفق عليه. قوله أمرني أن أقرأ عليك فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل, وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل ولا أحد أفضل منه صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك قرأه على إيه ولم يشاركه. نعم. وفيه منقبة شريفة لأبي بقراءته صلى الله عليه وآله وسلم عليه, ولم يشارك فيها أحد لا سيما مع ذكر الله تعالى لاسمه ونصه عليه نصبه إيه؟ إيش معنى ونصبه؟ نصه يعني تسميته بالنص, وهذا هذا الذي قال مو أبي الذي قرأ, لأن كثيرا من الناس شاركوا أبيا قرأوا على النبي كما قلنا عن ابن مسعود, لكن أن يخص النبي أبيا بهذه القراءة هذا هو محض الشرف. قال ونصه عليه, نصبه خطأ. ها حاضر. ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. قوله لم يكن الذين كفروا, يعني لماذا خص هذه السورة؟ قال وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة جامعة, وجيزة يعني قصيرة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته, والإخلاص يعني جامعة لآية الإخلاص وتطهير القلوب, وكان الوقت يقتضي الاختصار ولذلك قرأ عليه هذه السورة. قوله وسماني لك فيه جواز الاستثبات في الاحتمالات, وسببها هنا أنه جوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه, ولذلك لما قال له سماني لك قال نعم فرح. قوله فبكى, قال فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور. قال واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته صلى الله عليه وآله وسلم على أبي, فقيل سببها أن يسن لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل, بذلك أن يسن لأمته بذلك الفعل ويتعلم آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. ولذلك بعض علماء القراءات يقولون إن العرض أفضل من الإيه من السماع في القرآن, بخلاف ما قرر في علم الحديث, المحدثين يرون التحديث والسماع أفضل من القراءة, أما في القرآن فيرون إن العرض أفضل, لأن النبي قرأ على إيه على أبي. قال واختلفوا في الحكمة, فقيل سببها أن يسن لأمتي بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك, وقيل التنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه, ولذلك كان يعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن, وهو أجل ناشر أو من أجلهم. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.